وهذا بالنسبة للتسبيح، هذه مثل التسبيح لكلمة سبحان الله. وأما من جهة التكبير فإنه يشترك مع ما تقدم من الأحاديث مثل أدبار الصلوات وقبل النوم وعندما كان يعجبه شيء، وكذلك الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم ربع أهل الجنة فكبرنا، أنتم ثلث أهل الجنة فكبرنا، أنتم نصف أهل الجنة فكبرنا، ثم أخبرهم أنهم ثلثي أهل الجنة. فإذا كانوا إذا أعجبهم شيء كبروا رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك فالتكبير في الصلاة تكبيرات الانتقال وغيرها، المهم أنه يدل له فضل عظيم. وكذلك التهليل لا إله إلا الله ورد فيها أحاديث كثيرة، فمن ذلك أن الذي يقول لا إله إلا الله مخلصا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وحديث البطاقة المشهور يدل على فضل هذه الكلمة. وقد ذكر بعض أهل العلماء بعض أهل العلم الخلاف، هل التحميد أفضل أم التهليل؟ نحن عرفنا أن التحميد أفضل من التسبيح، ومقتضى الحديث أيضا أن التحميد أفضل من التكبير، الحمد لله أفضل، بقينا بين الحمد لله ولا إله إلا الله. فقال النخعي كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا، وقال الثوري ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله. والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد وهو لا إله إلا الله، يعني يدخل فيه. ومما يدل على فضل هذه الفضل التحميد على سائر الكلمات الحديث الصحيح التالي، قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، 20 20 20 سيئات تحط حسنات تكتب. ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. هذا يدل على أن الحمد أفضل الكلمات. ولا شك أن كل كلمة من هذه لها فضائل، ليس هناك إشكال في هذا، ولكن عندما يعلم العبد أن هذه الكلمة أجر أفضل يكثر منها أكثر لكي يزداد أجرا، لكي يزداد أجرا. وكذلك فإن لا إله إلا الله لها فضائل كما ذكرنا. ومن استخدامات هذه الكلمة طبعا الشهادتين كثيرة، الذي يتتبع أشهد أن لا إله إلا الله يعني في الصلاة والوضوء وغير ذلك مناسبات مختلفة كثيرة، لكن أيضا من المناسبات التي يقال فيها لا إله إلا الله إذا حلف بغير الله، لو قال بالأمانة أو بالذمة أو باللات والعزة ونحو ذلك، ما هي الكفارة؟ أن يقول لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث الصحيح من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. وأيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وهذا هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لها في الحديث ألفاظ كثيرة، فمن ذلك مثلا من قال ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر كما سبق أن ذكرنا. ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وكذلك نحن نعلم حديث دخول السوق على فرض صحته، الخلاف معروف في صحة الحديث، ولكن من ثبت عنده صحة الحديث ثبت عنده صحة الحديث، فإن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكتب له بها ألف ألف حسنة ويوحى عنه ألف ألف سيئة ويرفع ألف ألف درجة ويبنى له بيت في الجنة ويبنى له بيت في الجنة. وبالجملة فإن هذه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل يقول لا إله إلا الله، إذا تعار من الليل يقول لا إله إلا الله، كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وإذا ضاقت بالإنسان السبل وأراد الفرج فإن كلمات الفرج في التهليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. فإذا من استخدامات هذه الكلمة التهليل عندما تضيق الأمور، وإذا تضور من الليل وإذا استيقظ من الليل كذلك. ومن الأحاديث التي فيها فضيلة هذه الكلمة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، هذه مع التكبير، قال الله صدق عبدي لا إله إلا الله وأنا أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا الله أنا وحدي، فإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا الله أنا ولا شريك لي، فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، من رزقهن عند موته من رزقهن عند موته لم تمسه النار. كل هذه الحديث صحيحة، وذكر تصحيحها وتحسينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتاب صحيح الجامع. ونأتي الآن إلى الشطر الثاني من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. هذه الكلمات الثلاث كلها في حرف الصاد، الصلاة والصدقة والصبر، وورد في بعض نسخ مسلم والصيام، والصيام ضياء. فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار أنوار، لكن نور دون نور. فالصلاة نور مطلق، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة نور. فمن ذلك طبعا هذا الحديث الذي نحن بصدده، وهذا الحديث في جماعة الأخ يقول طبعا حديث الصلاة نور معروف، وأيضا حديث آخر الذي رواه النسائي وابن ماجه وأشرنا إليه والصلاة نور، وقد ورد حديث الصلاة نور المؤمن وإسناده ضعيف جدا، وعيسى بن ميسرة فيه عيسى بن ميسرة مشروك الحديث. وأيضا من الأحاديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وفي لفظ آخر إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وقول صلى الله عليه وسلم من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. وقال أيضا في الحديث الآخر بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من النور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون. هذا فيه علة الحديث. وجاء أيضا عند الطبراني من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة، ذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. لكن هذا الحديث الأخير هذه فضل أيش؟ المشي في الظلمة للصلاة، صحيحنا إلى الصلاة، لكن الفضيلة هذه النور للمشي. والصلاة أيضا نور كما ثبت وجاء في هذا الحديث، الصلاة نور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح بالصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها، وقال المخيم رحمه الله لا كما يقول اليوم يعني البطالون الكسالى أرحنا منها. ولا شك أنها نور للمؤمنين لظلمات القيامة وعلى الصراط، لأن الأنوار تقسم على العبيد بحسب أفعالهم، فكلما كان عمل العبد أحسن وأفضل كلما كان نوره أكثر، نورهم يسعى بأيديهم وبأيمانهم من بين أيديهم أمامهم وعن أيمانهم نورهم. وكذلك فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث والصدقة برهان، والصدقة برهان. البرهان في اللغة يطلق على الشعاع الذي يلي وجه الشمس يقال له برهان، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه هذه الحجة. فالصدقة برهان على أي شيء؟ الصدقة برهان على أي شيء؟ على صحة الإيمان وقوة الإيمان وطيب النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثلاث من فعلهن فقد رافدة عليه في كل عام الحديث، فطيب بها نفسه، هذا من أدلة أنه طعم طعم الإيمان فعلا، أنه طعم طعم الإيمان فعلا. ذلك لأن مخالفة هوى النفس التي تحب جمع المال والمحافظة عليه وعدم إخراجه مقاومة هوى النفس شديد، فمن يفعل ذلك كان ذلك دليلا على صدق إيمانه وأنه تغلب على نفسه. وقد جاء في أحاديث فضل الصدقة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. صدقة السر تطفئ غضب الرب، ومعلوم أن من السبعة الذين يظلهم الله في عرشه الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة. وقال صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، رواه الترمذي والنسائي بن ماجه وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا، رواه أحمد والحاكم وهو حديث صحيح. فإذا الشياطين كأنها تقبض على هذه الصدقة ولا تريد من العبد أن يخرجها، وتبخله في المال الذي يريد إخراجه أو الذي يدعى إلى إنفاق، فإذا أخرجها العبد فك عنها لحيي 70 شيطانا ولو درهم، لا يخرجه للصدقة إلا وقد فك عنه لحيي 70 شيطانا. وهذا ما يتعلق بفضل الصدقة. وكذلك نعلم أن هناك باب في الجنة مخصوص للصدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله من أي شيء، من أي شيء زوجين من أي شيء اثنين نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. قال في الحديث ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فإذا لا شك أن الذي يخرج المال وهو شاق على نفسه يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك فإن هذه الصدقة برهان على كمال الإيمان. قال في الحديث أيضا، قال في الحديث طبعا بعض الناس قد لا يتخيل مدى حب بعض الناس للمال، العرب بعض العرب لماذا رضوا بالقتال، رضوا بالقتال وارتدوا عن الدين لأي شيء، يا منع الزكاة لا يريد إخراج مال، رضوا بأن تصل قضية إلى القتال وارتدوا عن الدين من أجل منع الزكاة، من أجل الزكاة منعوها. فلذلك وقال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، وقال وتحبون المال حبا جما، فإذا أخرجه فقد جاهد نفسه، معناها أنه جاهد نفسه. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في الصدقات بحسب نسبة ما يخرجونه إلى أموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما كأنه تصدق بنصف ماله، واحد عنده مال كثير فأخذ ملايين فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، أيهما أفضل؟ الدرهم سبق 100,000 درهم، معناها أنه أفضل. فبعض الناس قد لا يكون عندهم أموال كثيرة، قد يكون طلابا أو يكون عمالا أو يكون في بطالة ما عندهم عمل، يبحثون عن عمل فيكون ماله قليل، فينفق من هذا القليل، فربما يكون عند الله أكثر أجرا من التاجر الذي ينفق آلاف مؤلفة لكن عنده ما تضره ولا تخلقه ولا تزعجه، لأن عنده ملايين غيره كثير، لو أنفقها لتعوضت في صفقة قادمة وفي بيعة قادمة وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصبر ضياء. الضياء هو النور الذي يكون فيه نوع من الحرارة والإحراق، بخلاف النور المحض. أيهم أشد، النور أم الضياء؟ أيهم أشد؟ الضياء أشد. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ فالضياء أشد من النور، الضياء أشد من النور. لاحظ أنه قال الصلاة عن الصلاة نور، قال عن الصبر ضياء، لماذا عبر عن الصبر بالضياء الذي فيه شدة أكثر من النور؟ لأن الصبر شاق على النفس، شاق على النفس، الصبر شاق على النفس، مر الطعم، ولذلك عبر عنه بالضياء. أما النور فإن فيه إشراق بغير إحراق. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما وصف التوراة وصفها أنها ضياء، والقرآن وصفه بأنه نور. لماذا؟ التوراة فيها شدة على بني إسرائيل، حرمت عليهم أشياء كثيرة بسبب ظلمهم، صح ولا لا؟ كان فيها آثار وأغلال، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فذكر أن في التوراة، ذكر أن فيها نور لكن وصفها أكثر بالضياء، قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ما وصفها أنها نور، قال فيها نور لكن وصفها بأنها ضياء. لماذا؟ لشدة ما فيها عليه. أما القرآن الذي جاء يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وجاء برفع الحرج وجعل التوبة كلمات وليست أن يقتل الإنسان نفسه، وأحلت الغنائم وكانت من أول تجمع لتحرق، وأبيحت الشحوم وأبيحت الأشياء الكثيرة التي كانت محرمة على من قبلنا، فوصفه بالنور، فقال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فوصفه بأنه نور لأن فيه تخفيف، ما فيه شدة ضياء التوراة، وإنما فيه إشراق، ولكن بغير هذه الشدة التي كانت موجودة في التوراة على بني إسرائيل. فوصف هنا الصبر بأنه ضياء، الذي الضياء كما قلنا فيه معنى الشدة والإحراق. لماذا؟ لثقله على النفس ولمشقته، ولأن النفس تحتاج لمجاهدة كبيرة لكي تكون صابرة، والصبر هو الكف والحبس والمنع، وهذه أشياء تحتاج إلى مجاهدة، كف وحبس ومنع. والصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. لا شك أن الصبر على الطاعات أفضلها، ثم الصبر عن المعاصي، ثم الصبر على الأقدار، لأنه ليس للعبد فيها حيلة ولا اختيار، بخلاف الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، فإن العبد يملك أن يفعل أو لا يفعل، بخلاف القدر ماذا بقى نزل ليس له فيه اختيار حصل. ولذلك صار صبر يوسف على طاعة الله وصبره عن معصية الله أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. والصيام يجتمع كما رد في بعض طرق الحديث، الصيام يجتمع في أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، ما يأكل ولا يشرب ولا ينكح في النهار، والصبر على الأقدار لأنه يصيبه في هذا الصيام عطش وجهد وتعب ووهن فيصبر على ما أصابه، على ما أصابه بسبب الصيام. ولذلك فسروا قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بأن الصابرين في هذه الآية هم الصائمون. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. قال بعض السلف: ما جالس أحد للقرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إما حجة لك أو عليك. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القرآن شافع مشفع، يعني لو شفع في صاحبه قبلت شفاعة القرآن يوم القيامة، شافع مشفع، يقول: يا رب حله، يأتي القرآن مع صاحبه يقوده يوم القيامة، يا رب حله، يا رب اكسه، يحل ويكسى تاج الوقار، كما ثبت في الحديث الصحيح. شافع مشفع وماحل مصدق. أما الماحل فهو المجادل، الخصم المجادل، مصدق بما يقول، مصدق بما يقول ويتكلم. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، هذا كلام مسعود، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. فإذا القرآن حجة لك أو عليك، إما أن تقوم به تقرأ وتقوم بما فيه فيكون لك وأجر وتثبيت، وإما أنك تقرأ وتخالف سمعنا وعصينا ويكون حجة عليك أنك لم تحل حلاله ولم تحرم حرامه ولم تقوم بالحدود، فيكون حجة عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدي، كل الناس يغدي، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها. هذا مثل ما قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا كل إنسان يسعى إما في هلك نفسه أو في فكاكها ونجاتها، لا بد، لا تجد شخص إلا وهو يسعى. ثم تنظر في سعيه ستجد إما أنه سعي في فلان في نجاة النفس أو في هلك، لا بد من واحد منهما. فمن سعى في طاعة الله وباع نفسه لله اعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله ومشى في دروب المعاصي واتبع سبل الشيطان فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام واستوجب غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه النفس عظيمة، إن الله جعلها الله سلعة لدخول الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري خطب قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. وفي رواية: أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. بعض السلف حصل عندهم شيء من الأعمال العظيمة والارتقاء. فهذا أحدهم كانوا يشترون أنفسهم من الله بالأموال، فمنهم من تصدق بماله، ومنهم من تصدق بوزنه، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول إنما أسير أسعى في فكاك رقبتي، ومنهم من كان يسبح آلاف التسبيحات كأنها دية يريد أن يقدمها كأنه قتل نفسه فهو يفتك بالدية، ولكن بدل من الدراهم بالتسبيحات. وقال أبو بكر بن عياش قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى، لم أجد أخرى. فإذا لا، بما أن النفس هذه عزيزة وغالية وثمينة، فيجب على الإنسان أن لا ينفقها في المعاصي، وإنما ينفق هذه النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يصلح أن تذهب هدرا، أن يذهب هذا الشباب وهذه القوة وهذا الجهد يذهب هدرا، هذا النشاط، وإنما لا بد أن ينفقه ويتلف النفس في طاعة الله إنقاذا له، يبذل نفسه لله إنقاذا له، فيشتري نفسه ويعتق نفسه وهكذا. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث. هل هناك شيء يتعلق بهذا الحديث؟ طيب، الحديث الذي يليه، هو من نابه في الصلاة فليسبح إذا حصل أي شيء. قد ينبه شخص خارج الصلاة على شيء لا بأس، وكذلك هو وسيلة للفتح على الإمام إذا أخطأ في الانتقال مثلا أو في الأركان أو. طيب، الحديث التالي حديث عظيم، وهو أعظم أحاديث أهل الشام، وهو حديث قدسي، فعلى نأخذ منه طرفا، وهو الحديث 24:
صفات الله. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
هذا الحديث قال شيخ الإسلام في شأنه قال ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه وراويه أبو ذر الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وأخبر أنها من كلام الله وإن لم تكن قرآنا وقد جمع في هذا الباب حديث يتكلم فيه بشرح زاهر السحامي وعبد الغني المقدسي وأبو عبد الله المقدسي وغيرهم وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع ثم شرع في شرح. أما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله هذا أفضل حديث لأهل الشام فطبعا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيره وعلى رأس من خرجه بطبيعة الحال الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. يشرح العبارة الإمام النووي في كتاب الأذكار فإنه أتى بالحديث بإسناده فقال أخبرنا شيخنا أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي رحمه الله وساق الإسناد وقال هذا حديث صحيح رويناه في صحيح مسلم وغيره ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنهم كلهم دمشقيون ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم ومنها ما اشتمل عليه من البيان يعني من فوائد الحديث يقول النووي لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها ولله الحمد. وروينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا إذن نبذة عن شرفه وفضله هذا الحديث القدسي العظيم وعن من تكلم وشرح هذا الحديث. طبعا النووي لا شك أنه سيضعه في هذه الأربعين و تناوله العلماء بالشرح والإيضاح. ونريد أن نتكلم فقط الآن عن مسألة واحدة نختم بها هذا المجلس. وهي العبارة الأولى في الحديث. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه العبارة فيها مسألتان كبيرتان كل منهما ذات شعب وفروع. إحداهما في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه. إحداهما في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه. و هذه القضية قضية الكلام في مسألة الظلم. الكلام فيه مزلة أقدام، لأنه قد ضاع الكلام عليه طوائف من الناس، حتى أن أحد الأقوال أو أحد القولين فيه قولان مشهوران، أحدهما هو من قول الأشاعرة، قول الأشعري وقول الجبرية، تابعهم عليه طوائف من أهل السنة والحديث والفقه، أخذوا هذا القول اقتنعوا به رغم كونه مرجوح، ذلك ينبغي الانتباه فيه. والمسألة تتلخص، هل الله سبحانه وتعالى يقدر أن يظلم أو لا يقدر؟ فأما الجبرية وغيرهم الطوائف الذين اتبعهم قالوا إنه يستحيل أن يظلم، وقول الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره وذكر صحته أنه ملخص أنه سبحانه وتعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه فلا يظلم، لأجل ذلك لا يظلم، هو قادر، يعني أثبت قدرة عليه ولكن لا يظلم لأنه حرمه على نفسه. أما أولئك رفضوا أصلا الإقرار بهذا، قالوا يستحيل أصلا، لا يرد أصلا. وحتى لما تأتي في تفسير الظلم، من تفاسير الظلم وضع الشيء في غير موضعه، تفسير آخر التصرف في الشيء التصرف في ملك الغير بغير إذنه. على التفسير الثاني هذا الذي هو أبعد عن معنى الظلم، المعنى الألصق بالظلم، اعتمد أولئك الذين ينفون القدرة، يعني قدرة الله عليه. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه حرم الظلم على نفسه ونفاه عن نفسه، وقال وما ظلمناه ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونفى إرادته للظلم، وما الله يريد ظلما للعالمين، وخوف العباد يوم القيامة لا يحصل المؤمنين من أي ظلم من قبل الله أبدا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال شيخ الإسلام فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما، وخيار الأمور أوساطها، وذلك من أين نشأت القضية؟ بسبب البحث في القدر، بسبب البحث في القدر، إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازع فيه. طيب، ولعلنا سنرجع الكلام عن الموضوع هذا للدرس القادم لطوله، والفرق بين قول الجبرية ومن انطلع عليه قولهم من طوائف من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب الأئمة الأربعة أو من متبعي المذاهب الأربعة وشراح الأحاديث، ونبين إن شاء الله القول الصحيح في المسألة في المرة القادمة إن شاء الله في الغد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد، فنحن الآن في شرح الحديث الرابع والعشرين من هذه الأحاديث الأربعين النووية، وكنا قد شرعنا في بيان مسألة الظلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى في قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هناك قولين مشهورين في هذه المسألة، فمن الناس من قال إن الظلم هو الممتنع لذاته وهو المحال لذاته، وهذين القولين عند مثبتي القدر، أما عند النفاة يختلف، عند مثبتي القدر وهذا القول قال به بعض أهل السنة واستدلوا على ذلك بحديث لو أن الله عذب أهل سماواتي وأهل أرضي لعذبهم وغير ظالم لهم. وبناء على ذلك جوزوا أن يعذب الله من لم يذنب، وجوزوا أن يعذب الله الأطفال الذين يموتون. ولكن هذا القول الذي يترتب عليه هذه الأشياء الخاطئة، وكذلك يترتب عليه أن يقال إن الله لا يقدر على الظلم، هذا قول خاطئ وباطل. والقول الصحيح الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله يمكنه أن يظلم ويقدر على الظلم، ولكنه امتنع عنه سبحانه وتعالى لما حرمه على نفسه لعلمه وعدله، حرمه على نفسه، وإلا فهو قادر عليه. لأنك لو قلت إنه لا يقدر، قلت كلاما معناه إنه لا يقدر على الظلم، فماذا يتسبب من ذلك؟ أسباب يتسبب كلام شنيع في أن الله لا يقدر عليه، لكن الله يقدر عليه، والله سبحانه وتعالى امتنع، والله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه، حرمه على نفسه لعدله وعلمه، فهو لا يحمل أحدا ذنب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فإذا كون الله يعاقب إنسان بغير ذنب هذا شيء تنزه الله عنه ولا يفعله سبحانه وتعالى. وإثابة المطيع يعني كون الله يثيب الطائع هذا فضل منه وإحسان، لكنه أوجبه على نفسه وجعله حقا عليه، يعني لو لم يوجبه على نفسه ما كان يجب عليه، لكن هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى بحكم وعده الذي لا يخلف، لا يخلف الله الميعاد، وبما كتبه سبحانه وتعالى على نفسه وبموجب أسمائه وصفاته. فإذا نشأ الخطأ عند أولئك لما قالوا، لما ظنوا إن ظلم الله، إن الظلم بالنسبة لله مثل ظلم العباد بعض لبعض، فقالوا هو ممتنع غير ممكن. هذا لما شبهوا أفعاله بأفعال خلقه نشأ عندهم هذا الخطأ. ولذلك نقول هذا القول وإن قال به بعض أهل السنة، وقال شيخ الإسلام تلقى هذا القول عن هؤلاء يعني منحرفين طوائف من أهل الإثبات الذين يثبتون القدر من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم، وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول، واستدلوا له بكلام نحو كلام إياس بن معاوية: ما نظرت بعقل كل أحد إلا القدرية، قلت لهم ما الظلم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك، قلت فلله كل شيء. وطبعا هذا الكلام قلنا هذا أحد المعاني، وإلا المعنى الأصلي للظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وعلى أي شيء يفسر إذن، على أي شيء يفسر إذن مثل كلام إياس بن معاوية؟ أن يقال أن بعض السلف كانوا يتنزلون في النقاش مع الخصم في المحاجة. وإن مثل قول الله سبحانه وتعالى: لو أن الله عذب أهل السماوات ولا أرضه لعذبه وغير ظالم لهم، لا بد فيه من تقدير، كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما في النونية وغيرها، يعني ذكر لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه العصاة إذا عصوا ربهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولذلك أشار ابن رجب رحمه الله إلى هذا التقدير عندما قال في الكلام، قال: يوفي الصالحين أجرهم ويعطيهم الجزاء على أعمالهم، وهو محسن إليهم بأمره ونهيه، وهو محسن إليهم بأن أقدرهم على الطاعات، وهو محسن إليهم بإثابته إياهم عليها. فهو محسن في تعليمهم وإرسال الرسل إليهم، وهو محسن إليهم في هذه الأوامر والنواهي، ومحسن إليهم في تيسيره لهم في الطاعة، ومحسن إليهم في إعطائهم الجزاء على العبادة. فكل سبحانه وتعالى من إحسانه. وكذلك أقول ما دام عرفنا هذا القول الصحيح في المسألة فلا داعي إلى التطويل فيه، لأنه ليس يعني هذا كلام يقال للعموم في مسألة العقائد لمن يدرس، ينبغي أن يعرف الحق قبل أن يخوض في الرد على أهل الباطل. والله سبحانه وتعالى لا يظلم كما قال: وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضمة. والهضم أن ينقص من حق، أن ينقص من جزاء حسناته، فلا ينقص حسنة واحدة. والظلم أن يعاقب بذنب غيره، والله عز وجل حرم هذا وأخبر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كثير في القرآن. فالله إذن قادر على الظلم، لكنه لا يفعله سبحانه وتعالى جودا منه وكرما وإحسانا وبمقتضى أسمائه وصفاته، فهو لا يفعله ولا يظلم، وإلا فهو قادر عليه. وهذا خلاصة القول الصحيح في هذه المسألة. وكذلك فإنك لو قلت إنه يمتنع عليه الظلم يمتنع، وقلت كلاما معناه أنه لا يقدر، طيب كيف تكون المنة؟ تكون المنة عندما يستطيع الشخص أن يظلم ثم لا يظلم، أليس كذلك؟ أما لو كان لا يستطيع أن يظلم فأين المنة؟ أين المنة لو كان لا يستطيع أن يظلم؟ هذا عاجز ولا تحمده على هذا الفعل. لكن عندما يكون قادرا على الظلم ثم لا يظلم، هذه المنة. فأولئك الذين قالوا بالقول الأول هذا كأنهم عطلوا هذه المنة، قالوا لا يظلم أصلا فعطلوا هذه المنة. فإذا الشيء الذي حرمه على نفسه هو مقدور له أصلا، قادر عليه. الشيء الذي حرمه على نفسه هو قادر عليه، هذا الفرق بيننا وبينه. وكذلك فإن الظلم الذي حرمه الله على نفسه يشمل أشياء كثيرة، فمنها كما ذكرنا أن يترك حسنات المحسن فلا يجزي عليها، هذا لا يمكن، الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم إذن لا يفعل هذا. وكذلك فإنه لا يعاقب البريء بشيء لم يفعله، ولا يعاقب إنسان بذنب غيره، ولا يحكم بين الناس بغير القسط. فهذه الأفعال منزه عنها الرب لقسطه وعدله، مع أنه قادر عليها، لا بد أن تقول وهو قادر عليها، لكنه منزه عنها، لا يفعلها سبحانه وتعالى لما حرم الظلم على نفسه. ولا تقيس العباد، لا تقول إن جنس الظلم بالنسبة له مثل ظلم الأجير، مثل ظلم المستأجر للأجير، لا ليس مثله. لا تقاس أفعال الله على أفعال العباد. إنما أتي أولئك القوم لما قالوا لا يظلم بالكلية، يعني حتى قبل أن يحرمه على نفسه، أتوا من باب قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين، لما تصوروا أنها مثلها، وأنه إذا ظلم فكأنما أجير مستأجر ظلم الأجير، ينظرون إليها كما بين البشر، فلذلك نتج خطاؤهم هذا. فإن الإنسان الذي يستأجر أجيرا ولا يوفيه الأجرة هذا من باب المعاوضة، المستأجر استوفى المنفعة فلم يوفي الأجير أجره فيعتبر قد ظلمه، واضح ولا لا؟ يعني الآن بالنسبة للبشر، واحد استأجر إنسان مثلا ليخيط له ثوبا، خاط له الثوب ما أعطاه، هذا يعتبر إيش؟ ظلم بين العباد. ما نقيس على الله؟ السبب أن الله سبحانه وتعالى هو المحسن لعباده، هو الذي أنزل عليهم وعلمهم بالأوامر والنواهي، وهو الذي أقدرهم على الطاعة، وهو الذي أعانهم عليها. ولذلك لا يقاس المخلوق على الخالق، ما يقاس الظلم هنا بالظلم هناك أبدا. فالظلم في الخلق الظالم استوفى شيئا وانتفع فحرم الشخص الذي استأجره، لكن الله هل انتفع بشيء من العباد؟ هل انتفع بشيء من العباد؟ ما انتفع بشيء منهم، حتى تقول والله إذا ما أعطاهم ظلمهم. معي أنتم في هذه المسألة؟ مسألة دقيقة. ولذلك كنا أتي أولئك القوم لما ظنوا أن الظلم بالنسبة لله مثل الظلم بين العباد، قاسوا أفعاله على أفعال عباده. نعم. قادر عليه ولكنه حرمه على نفسه فهو لا يظلم. لما حرمه على نفسه لا يظلم، هو حرمه على نفسه، هو قادر عليه، ولا تقيس ولا يقاس هذا أفعال الله على أفعال خلقه. يعني هكذا نقول. وكذلك فإنه مما ينبغي أن يعلم أيضا في هذا الموضوع أن الظلم أنواع. فمنه مثلا ظلم بالنسبة للعبد لما قال الله عز وجل وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، بالنسبة للعباد الظلم أنواع: ظلم النفس، وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لربه. طبعا ظلم النفس هو أن يظلم الإنسان في حق الله فيشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، فإن المشركين يجعلون المخلوق في منزلة الخالق، فهذا ظلم. لماذا؟ لأنهم جعلوا شيئا في غير موضعه. لماذا كان المشرك ظالما؟ لماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فجعل المخلوق خالقا، جعل المخلوق رازقا، جعل المخلوق يضر وينفع، وهذه أشياء لله. فلذلك كان أعظم الظلم على الإطلاق ما هو؟ الشرك. وهذه العبارة وهي قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تجمع الدين كله. فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، كل ما نهى الله عنه يرجع إلى الظلم. لو فكرت في الزنا، في الربا، في شرب الخمر، في أكل مال اليتيم، في التولي يوم الزحف، كله يرجع إلى الظلم. وكل ما أمر الله به يرجع إلى العدل. ولذلك كانت عبارة وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تجمع الدين كله، وكذلك فإن الظلم كما جاء في الحديث ثلاثة دواوين، الحديث الصحيح: فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك. طبعا معناه أنه لا يغفر إلا بتوبة، يعني بغير توبة لا يغفره، بغير توبة لا يغفره. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، لأنه يدخل عموم. لا يغفر أن يشرك به شيئا عام. ولذلك ينبغي أن يتاب من الشرك بأنواعه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، يعني ينبغي أن يكون مستمرا فيها، لأنه لا يغفر إلا بتوبة. أما بقية السيئات يمكن أن تعمل حسنات ماحية، يمكن أن تكفرها المصائب، صح ولا لا؟ يمكن تكفرها المصائب. أما الشرك فلا يكفر إلا بتوبة مخصوصة، فينبغي أن يستمر على التوبة من الشرك. فيقول العبد دائما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلمه. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، يعني يستوفيه لأهله لا يترك منه شيئا، فهو ظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم العباد بعضهم لبعض، لا بد أن الله عز وجل يستوفيه وينصف المظلوم من الظالم، يوم القيامة يعطي كل مظلوم حقه من ظالمه ولا يترك منه شيئا سبحانه وتعالى. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، يعني هذا النوع يمكن أن يغفر، يمكن أن يغفر ويدخل تحت المشيئة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا غير الشرك وغير حقوق العباد الباقي تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن حقوق العباد ما تذهب، لابد أن يأخذ حقه المظلوم. وما هو أسوأ هذه، ما أسوأ دواوين الظلم؟ الشرك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، هذا النوع أسوأ الأنواع على الإطلاق، الذي قال أنا ربكم الأعلى. ومن عدله سبحانه أنه شرع القصاص لما قال وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، من عدله أنه شرع القصاص. فانظر إلى شرعه للقصاص وما ينطوي عليه من العدل ومحاربة الظلم، لأن الشريعة مبناها على العدل، العدل في الدماء والعدل في الأموال والعدل في الأعراض، العدل في الأنساب، العدل في الأبضاع. فلذلك جاءت السنة بالقصاص، فمن اعتدى على واحد في دمه أو ماله أو عرضه فإنه يقتص، فإنه يقتص وله حد ويقام عليه حد، حتى الضربة واللطمة عند الفقهاء يقولون ما دام إذا كان لا يمكن المماثلة فيه عدل فإنهم قالوا بالتعزير، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت القصاص به لأنه أقرب إلى العدل والمماثلة، يعني حتى الضربة واللطمة. وكذلك فإن من عدله سبحانه وتعالى أن العبد يقول يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكذلك من عدله سبحانه وعدم ظلمه، يعني يتجلى هذا أيضا في اليوم الآخر كما هو في الدنيا، قضية الخلق الذين يكونون في الجنة وفي النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتفق عليه: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله عز وجل الجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها، فتقول: قطن قطن، أو قطني قطني. فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله من خلق أحد. ما يدخل النار يقول لا, 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 لا لأجل أن النار بقي فيها مكان، فمكان تستوعب فيدخل ناس ما عملوا شيئا يدخلهم جهنم، لا، وإنما يضع قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، والمكان الذي فيها المتسع ليتسع ينقبض يزول. وعلى ذلك يحمل من قال كلام بعض أهل العلم بفناء النار أنه هذا الجزء يفنى، أما بقية النار باقية طبيعة الحال، وينزوي بعضها إلى بعض فتضيق على أهلها. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، يعني من رحمته وحكمته يبقى في الجنة موضع فينشئ خلقا يدخلهم الجنة، لكن ما ينشئ خلقا يدخلهم النار، ما عملوا شيئا فيدخلهم النار. وكذلك فإن الله عز وجل يعاقب يوم القيامة العباد الذين يظلمون الناس، كما جاء في الحديث الصحيح في موضوع القصاص إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطي عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، أو يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، يعني حتى الكافر يعطيه. أفرض واحد كافر كفى اليتيم، تصدق، طبيب كافر أجرى عملية بالمجان مثلا، ما الله سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا صحة ومالا وجاها وأولادا، يعطيهم من نعيم الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم عند الله من خلاق، ما لهم شيء البتة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، ما له شيء، ما له عند رب العالمين شيء أبدا. وحقوق العباد عند الله عظيمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الذين يظلمون الناس كما ذكرنا، وخصوصا في مسألة الأراضي، لأنها مجال واسع للظلم الأراضي، وكثير من الناس يستولون على الأراضي، يضعون أيديهم على الأراضي، أراضي غيرهم، أو يعدل حدود الأرض ويغير منارها فيضم من أرض جاره شيئا. فالشبر الواحد، الحق حق، والله لا يضيع حقوق العباد، الحق حق، فإذا ما أخذ العبد حقه في الدنيا يوم القيامة كيف يكون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. يعني لو أنه ظلم شبر واحد فقط يحفره، هذا ألم الحفر والعذاب، يحفره حتى يستخرجه كله إلى سبع أراضين، هذا الشبر هذا إلى سبع أراضين في العمق، فيطوقه به كله حول عنقه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف الذين يغتصبون الأميال والهكتارات كيف يكون حالهم إذن؟ هذا من عقوبة الله للظالم الذي يأخذ الأرض التي ليست له. ومن عقوبة الله للظالم أنه يكون في الظلمات وليس له نور البتة، ولذلك قال في الحديث الصحيح: الظلم ظلمات يوم القيامة. وبعض الناس يقولون إن هذا الظالم ينعم في ملكه وماله وجاهه، ويأكل ويشرب ويمرح ويلعب ويتنعم، فأين العقوبة؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فينبغي لذلك العبد فينبغي على العبد أن يتحرز من حقوق العباد، وأن يرد إليهم حقوقهم، ويتحلل من مظالمهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول الحديث، ذكر ما أوجبه من العدل وما حرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع استغنائه عنهم وفقرهم إليه، وهو مع ذلك محسن إليهم، وهم لا يقدرون لأنفسهم أن يجلبوا لأنفسهم شيئا ولا منفعة، ولا يدفع عن أنفسهم مضرة إلا إذا كان هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يسألوه جلب النفع ودفع الضر، وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلاء. يعني كأنه يقول لهم أنا أعطيكم أجب لكم المنافع وأمنع عنكم مضار كثيرة وأنتم لا تقدرون أن تنفعوني بشيء. هذا موجود في الحديث. وهذا لا شك أن العبد بموجبه يستحي من نفسه إذا رأى ربه ينفعه يدفع عنه مضار وهو عاجز أن ينفع الله بشيء. تصور كيف يكون حاله لو بين المخلوقين واحد يحسن إليك وهو مستغن عنك، ما تستطيع أن تنفعه بشيء، كيف يكون حالك؟ يعني في غاية الاستحياء منه. هو يقدم إليك ومستغن عنك، وإن كان هذا لا يتصور في العباد فإنه ينتفع ولو بكلمة شكرا. أما الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء مطلقا ألبت من عباده. فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى العباد وأنه يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار. وجلب المنفع ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو الدنيا، إما أن تكون منفعة مجلوبة في الدين ومضرة مدفوعة في الدين، أو منفعة مجلوبة في الدنيا ومضرة مدفوعة في الدنيا دنيوية. فصارت المسألة على أربعة أقسام، فإن نظرت إلى رؤوس هذه الأقسام فستصبح على النحو التالي. بالنسبة للأمور الدينية، ما هي أعظم منفعة، ما هي أعظم منفعة دينية، ما هي أعظم منفعة دينية فيها جلب نفع؟ الجواب الهداية. وما هي أعظم منفعة دينية فيها دفع مضرة؟ الجواب المغفرة. صح ولا لا؟ طيب. وأما بالنسبة للأمور الدنيوية فإنه ذكر في هذا الحديث الطعام والكسوة، فالطعام فيه جلب لمنفعة الإنسان والكسوة دفع للمضرة من الحر البرد والعري ونحو ذلك. فذكر في هذا الحديث أربعة أشياء: الهداية والمغفرة والطعام والكسى. لاحظ الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه الدينية التي فيها جلب منفعة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذه الدنيوية التي فيها جلب منفعة. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه الدنيوية التي فيها درء أو الدفع مضرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه فيها المغفرة، وهي الدينية التي فيها دفع مضرة. فلما حرم الظلم وأوجب العدل ذكر نعمته على عباده ومع استغنائه عنهم وأنهم لا يقدرون على نفعه ولا على ضره، بل هو الذي ينفعهم وهو الذي يدفع عنهم المضار سواء كانت دينية أو دنيوية. وذكر رؤوس هذه الأشياء وأهمها: في الدين الهداية والمغفرة، وفي الدنيا الطعام والكسوة. وإن قلت أيضا الهداية والمغفرة تتعلق بالقلب، والطعام والكسوة يتعلق بالبدن، فذكر أصول النعمة، أصول نعمته على عباده في قضية القلب والبدن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإذا طلب من العباد أن يطلب منه الهداية، أمرهم أن يطلبوا منه يدعو أطب الطعام فاستطعموني، يقول اللهم ارزقنا اللهم أطعمنا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، طلب من العباد أن يدعوه بطلب الكسوة. يا عبادي إنكم تخطئون فاستغفروني، طلب من عباده أن يدعوه بطلب المغفرة. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله في جلب المصالح ودفع المضار دينيا ودنيويا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من هذا أبدا، وإذا لم يتفضل الله عليهم بالهدى والرزق فإنهم سيحرمون في الدنيا وفي الآخرة. فالذي لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه في جهنم، والذي ستوبكه خطاياه. طيب، قال في أول هذا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالله هو الذي يهدي، وهو الهادي إلى سواء السبيل، من يهدي الله فهو المهتد. وكذلك فإنه ينبغي أن يعلم أن الهداية على أربعة أقسام. القسم الأول: الهداية إلى مصالح الدنيا. والقسم الثاني: الهداية إلى المصالح الدينية في الدين. والقسم الثالث: الهداية التي فيها دخول الإيمان في القلب. والقسم الرابع: الهداية في الآخرة. أما القسم الأول وهو الهداية إلى المصالح الدنيوية، فهذا مشترك بين الإنسان والحيوان، بين الحيوان الناطق والأعجم، يعني الإنسان والبهائم. الحيوان كله حي يشمل الإنسان وغيره، سواء كان ناطقا أو أعجما، يعني سواء كان إنسانا أو بهيمة، فهذه الهداية تشمله. وكذلك تشمل المؤمن والكافر، وهي الهداية إلى مصالح الدنيا. فمن الذي هدى الطفل إلى التقام ثدي أمه بعد أن ولد ولا يعلم شيئا؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فإذا هو الذي يهدي الطفل لالتقام ثدي الأم، وهو الذي يهدي النحل إلى هذا العمل، ويهدي النملة إلى جحرها. إذن هذه الهداية. طيب، في بعض الحيتان تسافر أميال، آلاف الأميال، من مكان إلى مكان لتضع مثلا البيض، ثم ترجع ويفقس ويخرج المولود، وتخرج هذه المواليد وتذهب أين؟ إلى مكانها، إلى مكان المكان الأصلي. فكيف تعرف الطريق؟ كله بهداية الله. والطيور كذلك تهاجر، تقطع آلاف الأميال، لا بوصلة ولا أجهزة معها مستقلة عنها، وإنما شيء ركبه الله فيها هو يهديها. فهو الذي يهدي النمل جحور وبيوت، ومع ذلك فهي تهتدي إلى سبيلها. والحيوان تجد أنه يجتنب الضار، تلقي له شيئا ضارا فيلفظه ولا يقترب منه، تلقي إليه شيئا نافعا فيأكله، أليس كذلك؟ فما الذي يجعله يفرق وهداه إلى النافع وترك الضار؟ إذن هذه الهداية العامة للمخلوقات تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والناطق والأعجم الإنسان والبهيمة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما القسم الثاني من الهداية فهو دعاء الخلق إلى ما ينفعهم، ويشمل إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذه هي الهداية المذكورة في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم، كيف يعني هديناهم؟ بينا لهم الحق، أرسلنا لهم صالح نبي يبين لهم الحق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك هو معنى قول الله عز وجل: ولكل قوم هاد. كل قوم لهم نبي يهديهم، بمعنى يبين لهم الطريق الصحيح الحق. إنك لا تهدي من طيب هذا بالنسبة وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أي هداية هذه؟ هداية دلالة وإرشاد. فإذا هذا هو الأمر والنهي والتعليم والبيان والدعاء وما يتبع ذلك. والقسم الثالث لا يقدر عليه إلا الله، وهو هداية الإدخال الإيمان في القلب. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تدخل الإيمان في قلبه، وهذه التي يسميها بعضهم هداية الإلهام أو التوفيق. نعم، فهذه الثالثة وهي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الرابعة فهي الهدى في الآخرة، وهي التي يشملها قوله سبحانه وتعالى، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فقولوا يهديهم ربهم بإيمانهم هذا من الأشياء التي تكون في الآخرة، وهذه الهداية التي في الآخرة هي ثواب الهداية التي كانوا عليها في الدنيا. أقول هذا الهداية التي في الآخرة ثواب الهداية التي كانوا عليها في الدنيا. طيب، وكذلك لما أضل الكفار هذه الهداية هدوا إلى صراط الجحيم كما قال الله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. طيب، إذن هذه أنواع الهداية الأربعة. فالداعي إلى الله هاد يهدي، لكن أي هداية؟ الدلالة والإرشاد. ليس عليك هداهم، هداية التوفيق إلى الحق وإدخال الإيمان في القلب. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربي عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فاستطعموني. هذا فيه رد، أو هذا الكلام: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فيها وجوب التوكل على الله في طلب الرزق مع الأخذ بالأسباب. فإنه لا يقدر القدرة المطلقة على الإطعام والكسوة إلا الله، والقدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض الأسباب، ولذلك المخلوق يرزق ويكسو ولا لا؟ المخلوق يرزق، هل المخلوق يرزق؟ ها؟ نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا شيء أوجبه الله على الأب، المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن أي رزق هذا؟ هذا رزق خاص بسبب وليس الرزق العام، فهو سبب يأتي عن طريق الأب الرزق للأولاد، فهو بهذا المعنى يرزق، بهذا المعنى يرزق، وبهذا المعنى يكسو، يكسو. لكن من هو الذي عنده القدرة المطلقة على الرزق والكسوة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالمأمور له، المأمور به هنا الأب، وعلى المولود له رزقهن، الشيء الذي يستطيعه، الشيء الذي لا هو مقدور بالنسبة له. العبد يطعم أو لا يطعم؟ الله يقول فاستطعموني يطعمكم، لكن العبد يطعم ولا لا؟ يطعم، يطعم، كما قال الله سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فأطعم القانع والمعتر. من هو القانع ومن هو المعتر؟ ها؟ من هو القانع ومن هو المعتر؟ أيوة، فطبعا هذه فيها أقوال كما الآية في سورة الحج. فمن الأقوال أن القانع الذي لا يسأل، والمعتر الذي يتعرض ويلحف ويسأل، وقيل غير ذلك، وليس القانع الكلب والمعتر القطو مثل ما يفسر بعض العامة، يقول القانع الكلب والمعتر القطو. طيب، فإذا أرشد هنا إلى قضية التوكل عليه والأخذ بالأسباب. فمن ترك التوكل واكتفى بالأسباب فهو ظالم لنفسه ومغرور ويوكل إلى نفسه، وإذا وكل الله شخصا لنفسه فإنه يكل إلى عجز وضعف وعورة. ومن رجى رزقا من غير الله خذله الله، ومن رجى النصر من غير الله خذله الله. والذي يتوكل ولا يأخذ بالأسباب فتوكله غير صحيح في المقابل، وهو جاهل ظالم عاص لله، لأنه ترك ما أمر الله به. الله أمر بالأخذ بالأسباب وهو تركه. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك يعني خذ بالأسباب، واستعن بالله يعني لا تعتمد على الأسباب وتترك الاستعانة بالله والتوكل عليه. فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين، إما الأمر بالتوكل أو الأمر بأخذ الأسباب. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أدوية قال عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. فقال: هي من قدر الله. فإذا دلت الآيات والأحاديث على أن الهداية والرزق من الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عتب على قومه وعنفهم في هذه المسألة، فلما تكلم عن أصنامهم وأخبر أنها عدوة له: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأنت تجد أن الآيات والأحاديث متعاضدة، مشروحة بعضها ببعض، وبعضها تدل على بعض، وما هو مذكور هنا مذكور هنا، وقد يختلف أسلوب العرض، ولكن تدل على شيء واحد وتجتمع وتتعاضد للدلالة على ذات المفهومات والتصورات في القرآن والسنة. طيب، سنكتفي بهذا المقدار في شرح الحديث، ونتابع الكلام عليه إن شاء الله في الغد في الليلة القادمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فنحن في شرح الحديث 24، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ومعلوم أن الحديث القدسي يختلف عن الحديث الذي هو كلامه مضمونه ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم من عدة جهات، وكذلك فهو يختلف عن القرآن الكريم من عدة جهات. فالقرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، والحديث القدسي منه ما هو الصحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع، ولذلك فلا بد من البحث في صحته، بخلاف القرآن الكريم الذي لا يبحث في صحته أصلا لأنه نقل بالتواتر. وكذلك فإن القرآن يؤجر الإنسان على قراءته بكل حرف 10 حسنات، وهذا ليس منطبقا في الحديث القدسي. وكذلك فإنه يقرأ به في الصلاة القرآن ولا يقرأ بالحديث القدسي، إلى غير ذلك من الأحكام كقراءته للجنب ونحو ذلك. وأما الفرق بينه وبين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عدة جهات، منها أن الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مضمونه ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث القدسي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا إياه بلفظه. وقد يقول قائل إن الحديث النبوي وحي، أليس الله يقول إن هو إلا وحي يوحى؟ فحتى الأحاديث العادية التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث النبوية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فما هو الفرق إذن؟ هناك فروق دقيقة، ومنها أن الأحاديث التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط أن تكون كلها قد جاءته وحيا، لأنه يقول بعضها من عنده، والله سبحانه وتعالى يقره على الحق، وإذا حصل خطأ يأتي التصحيح. أما الحديث القدسي لا ينطبق عليه هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وكلامه فيه من هذا الاجتهاد، لكن الوحي لا يقره إلا على الصواب، فلو أخطأ ينزل الوحي بالتصحيح، فيكون الكلام عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال إذن كله يحتج به، لأنه لو كان خطأ لنزل تصحيح. لكن الحديث القدسي أوحاه الله إلى نبيه بطريقة من الطرق، وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلينا بلفظه، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله عز وجل، لكن ليس فيه اجتهاد حديث القدسي، لأنه يبلغ مباشرة من ربي عز وجل، واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث النبوية الأخرى فيها من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، لكن يحتج بها كلها، لأنه لو كان هناك خطأ لنزل التصحيح، ولا يقر الله سبحانه وتعالى نبيه على شيء من الخطأ مطلقا، فلو اجتهد وله الحق عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد كما سبق أن ذكرنا، له الحق في الاجتهاد، ولكن لو أخطأ لصوب. نعم نعم. لا، إذا كان كذلك فما هو الفرق بينه وبين القرآن؟ ما هو؟ إيه، لكن كلام الله، كتاب الله، كلام الله، التوراة والإنجيل كلام الله، ليس، لا تقول أن اللفظ من موسى وعيسى والمعنى من الله، تقول التوراة والإنجيل كلام الله تكلم به على الحقيقة، فلا يقارن، يعني هذا مثله لكي نحتج به. القرآن والإنجيل والتوراة كلام الله، وتكلم الله به على الحقيقة بلغة القوم، ولذلك نصه